بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 21. كان عندنا مشكلة كرم نابوت اليزرعيلي، وتلاحظوا أن أخاب افترى كتير قوي، وجات قصة الكرم ده كملت عليه خالص. وأحيانا ربنا يستنى على بعض الظالمين أو المفتريين، يعني حاجات كتيرة أو سنين طويلة أو وبعدين تيجي حادثة تبدو صغيرة في نظر الناس بالنسبة للي عملوا قبل كده، لكن تكون دي بقى إيه، يعني الضربة القاضية أو دي نهايته. فبالرغم إن هو شجع عبادة الأوثان وهدم مذابح ربنا ويمكن موت أنبياء من أولاد ربنا قبل كده، إنما حادثة نابوت دي بالذات كانت يعني آخر المطاف مع أخاب الملك. وبرضو شفنا قد إيه شخصية أخاب ضعيفة قدام مراته، وإيزابل دي هي اللي بتحرك المملكة في اتجاه الوثنية. ويبان برضو هنا إن المقربين أحيانا يبقى لهم تأثير مخيف ومزعج جدا، والإنسان اللي في مسؤولية لازم يبقى واخد باله كويس قوي ما يسيبش اللي حواليه يأثروا على قراراته بطريقة غلط. مفروض يكون معاه ناس يعني مستشارين أمناء، لأن هو ده اللي يحمي قراراته. وبعدين شفنا أن إيزابل دي اتهمت نابوت بالتجديف على ربنا وعلى الملك، وجابت شهود من بني بليعال يعني ولاد الشيطان بيتبلوا عليه ودعوا عليه انه شتم ربنا او جدف على الله عشان تبقى عرقوبته الرجم. طبعا بسهولة كده يعني الشر ممكن يتآمر. وهنا واحد يقول طب ليه ربنا يسيب الشر يكسب او الظلم يكسب؟ طب ده نابوت ده انسان كويس، هو وعياله يموتوا ويموتوا ظلم وبسبب ست شريرة زي كده. الظلم ما ينفعش تبص له بس في المرحلة بتاعته هنا على الأرض، لأنه لو الواحد بص على الأرض بس هيقول فعلا فين العدل، زي ما بيقول سفر ملاخي أين هو إله العدل. الظلم ربنا ممكن يسيبه فترة، لكن ده مش معناه أنه ملوش معاد مع ربنا، له حساب مع ربنا. إن كان على المظلومين ساعات ربنا يفكها عليهم في الدنيا أو ينصفهم في الدنيا، ولكن لو لم ينصفوا في الحياة ربنا هيكافئهم ويعوضهم في الحياة الأبدية. وده اللي احنا يمكن بسبب إيماننا الضعيف مش بنعمل له اعتبار قوي، احنا عاوزين المظلوم ياخد حقه دلوقتي. بس مش دايما الدنيا ماشية صح، العالم وضع في الشرير ورئيس هذا العالم شيطان لسه عمال يلخبط الموازين. لكن عندنا دايما رجاء ان في الاخر لازم في حق ولازم في انصاف ولازم في عدل، ولو اتأخر لازم هيستجيب وتتظبط كل الموازين. واحد زي النابوت اليزرعيلي، الراجل تمسك بالشريعة ما عملش حاجة اكتر من كده، ومرضاش يبيع ارضه لانها ارض ابائه، متمسكا بوصية موسى النبي. فالراجل ملتزم ودفع بسبب التزامه للشريعة أو إخلاصه لعقيدته دمه ودم عياله، طبعا صورة فجة للظلم والافتراء. لكن ربنا له المجد هياخد نابوت وولاده دول عنده بعد كده، دلوقتي هم في الفردوس وفرحانين وفرحانين إلى الأبد. يعني حتى لو احنا على الأرض كنا شايفين المنظر صعب والظلم جديد، هي لحظات وعمره انتهى وروحه خرجت منه. طب والباقي فين بعد كده؟ معاه أبدية ملهاش آخر، سعيد ومبسوط وفرحان. وأكتر حاجة هتكلله في حياته الأبدية هو موقفه ده، إنه تمسك بالشريعة وحفظ العهد مع ربنا ودفع دمه الثمن. أكتر حاجة هتفضل رفعة كده في المجد الأبدي. يعني لو واحد سأل نابوت دلوقتي في الفردوس، يا عم نابوت انت زعلان انك انت تمسكت بالشريعة، ما كنت بعت وخلصت. يقول ازاي بقى؟ لو كنت بعت كنت خسرت ربنا، خدت لي يومين في الدنيا ودلوقتي انا في الجحيم على طول. انا التزمت بربنا، خسرت عمري على الارض اللي ملوش تمن، كده كده كنت هخسره، وديني قاعد في الفردوس مع ربنا الى الابد. يعني مش ندمان انك التزمت، يقول ابدا. ندمان ازاي؟ دي احسن حاجة حصلت لي في حياتي، هو الظلم اللي وقع علي ده. اكتر حاجة ادتني رصيد في الحياة الابدية هم الغلب اللي انا شفته من اخاب. اذا احنا عشان نقدر نبص على الظلم ونرجع نقول المجد ليك يا رب حتى لو كن في ظلم في الدنيا، لابد ان نؤمن بالحياة الابدية، ولازم مخنا بسرعة يحسب حساب الابدية، لان الحسبة على الارض تبقى ناقصة. اللي يشوف الغني ويشوف العازر على بابه مطروح ومضروب بالقروح ومزلول، لا لاقي ياكل ولا لاقي يتعالج، ومسافة كام متر واحد عايش عيشة مرفهة تماما في منتهى الأنانية، يقول فين الحق؟ فين العدل؟ فين المساواة؟ فين العدالة الاجتماعية؟ ليه ربنا ما وزعش على الناس كلها زي بعض؟ استنى بس، انت على قد المنظر صعبان عليك ماشي، لكن بص بقية الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع، ما تكتملش الصورة غير بالوش التاني بتاعها، بالناحية التانية بقى. لما نعدي للحياة الابدية شوف المنظر، لقى الغني بيتعذب والعازر متهني. ولما اشتكى الغني ابونا ابراهيم جاوبه الاجابة الجميلة بتاعته، قال له انت بتشكي ليه؟ أنت استوفيت خيراتك على الأرض ولا عاذر استوفى البلايا. هو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب. فخلونا دايما عندنا هذا الإيمان. صحيح ربنا من أجل ضعف إيماننا كتير ما ينصف ولاده حتى على الأرض، يتأخر وبعدين يجي الحق والإنصاف، ودي كتيرة قوي في قصص الكتاب، وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. حتى لو تأخر وكان في ظلم، يجي الوقت اللي ربنا يظبط المعايير تاني ويحاسب الظالم على الافتراء بتاعه وينصف المظلوم. لكن اذا المظلوم انتهت حياته مظلوم، عنده رجاء في الحياة الابدية ان يرفع عنه هذا الظلم ويكافئ على احتمال الظلم، وربنا له حساب مع الظالم. الحساب ده مخلص هنا، كده كده حسابه مفتوح مش هيخلص، يعني ما يتقفلش الحساب، لازم يتحاسب على كل خطية وكل جريمة وكل عمل عمل. إلهنا إله حق وإله عدل، مهما تأخر في أحكامه لحكمة ما، إنما لابد أن يعود وينصف الإنسان. يقول أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. وبعدين يقول كلمة مهمة ربنا يسوع، يقول ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. يعني أنتم مصدقين أن ربنا له معاد وله حساب وإله حق مهما الدنيا مشت غلط؟ أنتم عندكم إيمان أن المسيح له المجد حاسبها صح وعارف بيعمل إيه مع المظلومين ومع الظالمين، ولا فقدت إيمانكم؟ خلونا نصرخ لربنا أن يحكم للمظلومين وأن يحاكم الظالمين، إنما إحنا لا نشك مهما تأخر أنه إله عادل وسيحكم للمظلومين برضه. ويوم ما يحكم كلنا هنبقى راضيين تماما وفرحانين تماما ومقتنعين تماما، ونقول له يعني أكتر مما نظن أو نفتكر أو نطلب. محدش فينا هيقول لا برضو ما خدتش حقي قوي، لا مش هيحصل حاجة زي كده مع ربنا، ما بيحصلش كده. نشوف وصلنا لغاية عدد 16. ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيل ليرث. هنا برضو عاوز أقول حاجة، الإنسان الشرير من كتر الشر ساعات قلبه يتأسى، يعمل العملة من دول وينام نوم عميق وكأنه ما عملش حاجة. ضمير أخاب كان متخدر بقولته وانا موته بايدي، انا مالي، هي ايزابل هي اللي تصرفت، طب ما تصرفت عشانك، ما انت اللي شبطان في الكرم، ما انت اللي ضعيف قدام نزواتك وشهواتك، ما انت اللي سايبها تستخدم ختم الملك بتاعك. في واحد يخدر ضميره بحجج واعذار ويقول انا ما عملتش حاجة، انا لم اتآمر، هو الراجل مات خلاص، مات، مات ازاي؟ انت موته. يقول انا ما موتش حد، انا ما جيتش جنبه. هل تعتبروه قاتل ولا تعتبروه بريء؟ لو البشر كلهم اعتبروه بريء، ربنا له المجد اعتبروا قاتل. هو مش قاتل بشكل مباشر، هو مش هو اللي خطط للمؤامرة، انما شوفوا إليه هيقول له ايه دلوقتي، هيقول له انت قتلت، بدون اي بقى اي مبالغات ولا فصال، انت قتلت ورثت. ده حق ربنا بقى، مهما صرخ وقال انا لا جيت جنبه ولا عملت حاجه ولا اجرت الشهود الزور ولا عملت الخدعه ولا حضرت الرجم ولا، معلش انت ورا ده كله، وبدال ورا ده كله تبقى انت متسبب، وامام الله قد قتلت وورثت. اذا هنا الحكم الالهي ما يتغشش ابدا. حكم البشر ممكن حد يطلع منها كده ايه يعني كانه بريء، ممكن الموازين الأرضية ما تلاقيش الدليل على الشخص أنه ظلم وأنه قتل، ممكن ما يطلعش فيه دليل أرضي، لكن أمام الله يقال في الكتاب كتب أمام الله سفر تذكرة، يعني زي ربنا ياخد كده إيه نوتس كده على الجنب يقول بس اليوم ده فلان عمل كده. طب ما فيش دليل على الأرض، ويمكن القضاء الأرضي قد لا يعرف كل الحقائق وقد لا يحكم بالعدل، لكن إلهنا الحقيقي هو إله العدل اللي مش بتغشش أبدا. فكان كلام الرب إلى إلي التشبي قائلا، ده احنا بقالنا إصحاحين ما شفناش إلي، قلنا إلي خد خلوة طويلة مع إليشع، وفي الوقت ده حصلت بقى الأحداث بتاعة الملك بنهدد، وكانت قصة طويلة وما سمعناش عن إلي، يعني يمكن خد كم سنة في الموضوع زي اللي اختفى هو وإليشع كده في الجبال. إنما لما وصلت إلى هذه المرحلة من الفساد والافتراء بتاع أخاب، ربنا استدعى إلي تاني. يمكن أخاب ظن إلي مات، يمكن أخاب ما بقاش بيدور على إلي لأن المطر شغال، فافتكر ربنا راضي عنه، راضي عنك ومش راضي عنك. برضو دي رسالة أخرى، قد يخدع الإنسان لما يلاقي الدنيا ماشية معاه وسهلة، فيتصور أن ربنا مبارك له، ويكون ربنا مش مبارك له، يكون ربنا مطول باله عليه. في فرق بين دي وبين دي، لأنه يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين، لكن مش معنى أن شمسه بتطلع ومطره بينزل أنه راضي عن اللي بيحصل. فإذا الواحد لا يخدع، مش كون الحكاية ماشية يبقى ربنا دايما مبارك، لا يكون ربنا مطول باله. لكن الغلط هو الغلط، عشان كده الكتاب بيقول احكموا على أنفسكم، لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، احكموا حكما عادلا، احكم على نفسك، ما تستناش يجي اليوم الأخير يحكم عليك. طب وانت نايم ليه؟ مش عارف الصح من الغلط؟ طب إنجيلك فين؟ وآية تانية تقول لا تحكموا على شيء حسب الظاهر، يعني مش عشان الدنيا من شكلها من بره ماشي تقول خلاص يبقى انا انسان كويس وربنا مبارك لي في كل حاجه. طب والغش اللي في حياتك والكبرياء اللي عندك والظلم اللي يمكن موجود في حياتك، ده كله هتنساه وتقول ربنا مبارك لي؟ طب ده مطول باله عليك، ده من رحمته الواسعه مديك فرصه. فهنا اخاب كان يظن انه من ساعه ما المطر نزل ربنا راضي خلاص. راضي ازاي؟ هو انت غيرت حياتك؟ راضي ازاي يا اخاب والفساد لسه هو الفساد، وانت سايب انبياء البعل يرجعوا كلهم وإيزاب العاملة اللي هي عاوزاه؟ فينك يا اخاب؟ فين عقلك؟ كان كلام الرب الى ايليا التشبي قائلا، قم انزل للقاء اخاب ملك اسرائيل الذي في السامرة، هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل اليه ليرثه. يعني شوفوا الجبروت، نزل بنفسه يدخل الكرم يستلمه وينبسط به ويفرح به. فكأن ربنا بعت إليه في اللحظة دي في المكان ده عشان يمسك عليه الغلط، فدخله في كرم نابوت وهو قاعد مبسوط جدا بقى، كرم اللي اشتهاه خده ببلاش، ما دفعش فيه ولا في ملي، لأن الرجل مات وأولاده ماتوا وما بقاش في حد يورث. وكشريعة تعني في الزمن ده إذا اعتبر أنه خائن للدولة كل حاجته تروح للملك، لأنه حتى لو حسب شريعة موسى المفروض نشوف مين اللي يورث، إنما لا، ده الملك خد حاجته لأنه اتخذت كتهمة أو خيانة، فبالتالي الخائن حاجته تروح للملك. هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرث، وكلمه قائلا هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ طبعا إليه أنتوا عارفين يعني إيه، كلامه جديد على طول وما بيجملش الحقائق. ربنا يدينا النعمة دي أن احنا نكون حقانيين مع نفسنا، مش هقول مع الناس، احنا مش هناخد موقف إليه مع الناس، مش كلكم إليه النبي، إنما خده مع نفسك، حط الخطية في مسمياتها، بلاش تجمل الغلط، خليك شديد مع روحك لألا تجامل نفسك والمجاملة دي تأذيك. حط المسمى المظبوط لكل خطية، لما تكذب ما تقولش يعني كلامي مش دقيق، قول بكذب. لما تغش قول بغش، ما تقولش بجامل، لا، لو كانت غش يبقى اسمها غش، لأنه ايه قيمة ان انا اجمل لنفس الصورة؟ طب ما في الاخر الحكم ربنا. هل قتلت وورثت ايضا؟ ثم كلمه قائلا هكذا قال الرب، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك انت ايضا، حسب الشريعة المكتوبة في موسى النبي القاتل يقتل، وسافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. دي شريعة حطها ربنا على الارض، والشريعة دي خدت منها كل القوانين المدنية. الشريعة دي 1500 سنة قبل المسيح، تعتبر أول شريعة أخذت منها الشرائع المدنية، القاتل يقتل. فربنا لما ما بيلاقيش الناس بتعمل الحق اللي هو مستنيه، هو بقى بيتدخل. فلأن ما حدش هيحاسب أخاب على الجريمة دي ولا على جرائم أخرى، قال له شوف بقى، مش بس هتموت بنفس الشكل اللي الكلاب لحس الدم من نابوت، ما هو اترجم، نابوت اترجم، فطبعا الدم نزل منه ومحدش اعتنى بدفنه في الاول، فيعني كان بيبقى حاجه فيها كده مهانه حتى للجسد. قال له بنفس الدرجه هيحصل لك، هنشوف هيحصل له ازاي. فقال اخاب لإيليا هل وجدتني يا عدوي؟ انا بستغرب من اخاب الحقيقه، لأن أخاب في حاجة تبدو كويسة جدا لكن مش نفعاه. أخاب يثق جدا في إيليا النبي، وعارف أن أي كلمة بيقولها إيليا مظبوطة، طب ما تسمع كلامه. يعني فضل 3.5 سنين يدور على إيليا عشان إيليا يتفضل ويقول كلمة عشان ينزل المطر. يعني أنت متأكد أن إيليا عنده الحل؟ أيوة طبعا. وأول ما قابل إليه زمان قال له يا مكدر إسرائيل، فقام إليه قال له أنا برضو اللي بكدر إسرائيل ولا أنت وبيت أبوك؟ أنت هتقلب الموازين ليه؟ إلى هذه الدرجة أخاب يثق تماما فإن رجل الله يتكلم كلام الله. طب يعني عندك الثقة دي ما بتسمعش كلامه ليه؟ يبقى الواحد مصدق وما بيعملش حاجة، حاجة تدعو للتعجب، تبقى متأكد وبعدين ما تاخدش أي موقف إيجابي، فين مخك؟ فهنا أخاب يثق تماما إن إيليا ما بيغلطش في ولا كلمة، ما بيغلطش، وجربه كتير، شاف النار نازلاله على المذبح تاخد الذبيحة، وشاف المطر بينزل بكلمة منه والسماء بتقفل بكلمة منه، فهو يعني ما يتشككش فيه أبدا. هل وجدتني يا عدوي؟ صار إيليا عدوا لأخاب مع أن إيليا مش عدو لحد، هو حقيقة أخاب هو اللي عدو نفسه، هو عشان إيليا بيعمل الحق بقى عدو. في ناس تعتبر الشخص الحقاني عدو في زمن الحق يعني يغيب، الناس تعتبر الشخص اللي بيقول كلمة حق هو العدو. فهنا ما تتخضش لو انت بتنادي بالحق واعتبرت عدو، ما يهمكش، لانك انت هنا المسيح له كل المجد، اعتبر عدوا للبعض. لدرجة الجماعة السنهدريم ساعتها قالوا ايه، الاحسن نخلص منه ويموت ولانش الجماعة بتوع الرومان يدخلوا ياخدوا البلد، اعتبروا المسيح عدو لاستقرار البلد. فقال قد وجدتك، هو بيقول له انت لقيتني. أتاري أخاب بيهرب من إلي؟ أخاب عارف أنه لو قابل إلي هياخد له كلمتين في عظمه فمش عاوز يقابله. فلما دخل له على الكرم بقى وهو عمال يلف فيه بيستلمه، قال له هل وجدتني يا عدوي؟ قال له إيه، قد وجدتك لأنك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب. تعبير غريب وتعبير جميل، انك بعت نفسك. مش بيقول له انت افتريت المرة دي، انت زودتها قوي، كل ده ينفع، لكن ربنا حط على لسانه كلمة جديدة قال له انت بعت نفسك. يعني ايه بعت نفسك؟ الواحد يفضل يغلط بس ايه، ضميره ينقح عليه، فيطلع خطوة ويرجع خطوة، يمشي خطوة ويرجع خطوة، كل دي مراحل يمكن يتوب ويعقل. لكن تيجي مرحلة سيئة قوي، الواحد يبيع نفسه خالص للشيطان، زي اللي يقفل خالص صوت ربنا وباب التوبة. عارفين لما اتقال في انجيل يوحنا على يهوذا، يهوذا من بدري بيشاور نفسه والفلوس في الصندوق وعمال يسرق منها، وربنا مطول باله وحنين عليه ويمكن يعقل، وبعدين يقول ملأ الشيطان قلبه، ألقى الشيطان في قلب يهوذا، باع نفسه خلاص، بقى مسلم تماما لعدو الخير يمشي زي ما هو عاوز. بطرس الرسول في نفس الوقت كان في مرحلة قبل دي، فربنا يسوع يقول له بطرس الرسول سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنط، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. يعني حاسب حاسب يا بطرس، أنت في مرحلة بتروح وتيجي وممكن تروح ما تجيش بعد كده، الحق نفسك. إنما يهوذا كان قطع شوط أطول وباع نفسه تماما. إحنا لما نروح ونيجي كده على الغلط مرحلة، ده إنذار لألا تأتي لحظة نروح ما نرجعش أو نبيع نفسنا خالص للغلط. ربنا مطول باله علينا، بنغلط ونتوب، نغلط ونتوب، بس ما تستهنش بالمرحلة دي، لازم تخاف لألا في مرة الغلط بتاعك يوصل إلى هذه الجملة، إنك بغلطك بعت نفسك تمام. لو بعت نفسك خلاص كأنك بقيت ملك للشيطان، تيجي تقول أرجع وأتوب هترجع فين؟ ما عندكش حرية زي الأول. فقال له أنت بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب، ها أنا ذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل. يعني كل بقايا بيتك من أول الطفل الصغير للأسير اللي في بيتك للعبد للحيوان اللي ملكك، كل ده يباد بسبب الشر اللي في حياتك. وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط، لو تذكره بعد سليمان على طول اتقسمت المملكة على يد اتنين، رحبعام ابن سليمان ويربعام ابن نباط. ويربعام أسوأ، وهو اللي ابتدع بت الأوثان، هو اللي بشر بالوثنية. فكان يربعام رمز للفساد والوثنية في زمن إسرائيل، في زمن الملوك. قال له أنت يا أخاب بدل ما تمشي في توب داود وسليمان، أنت مشيت ورا يربعام، نهاية يربعام نهايتك. أجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط وكبيت بعشة ابن أخيه. بعشة ده التاني في الفساد، برضو نهايته كانت وحشة. لأجل الإغاظة التي أغاظتني ولجعلك إسرائيل يخطئ. برضو نقف عند الآية دي شوية. خطايانا بتغيظ ربنا، خطايانا بتغيظه. لما يقول الإغاظة التي أغاظتني، احنا بننسى الحتة دي. ربنا إله صالح قدوس، حبش الشر أبدا، فلما بعمل الشر قدام عينه أنا بضايق ربنا. ربنا كونه بيحبنا كبشر وبيحبنا حتى كخطاة، لكن ده ما يلغيش ان كل خطية بنعملها بتغيظه. لما داود أخطأ وهو داود المحبوب، داود يعني المحبوب، يقول سائر أمر جدا في عيني الرب، اتضايق ازاي يا داود تعمل كده. اذا الخطية بشاعتها مش في ذاتها، بشاعتها في انها بتغيظ ربنا. انت تغيظ ربنا له المجد، بيعمل معاك كل ده ويريحك ويحبك ويفرحك، يحضر لك السماء ويجي يفديك بنفسه، وبعدين تغيظه. تصور راجل ومراته، ومراته تبقى عارفة ايه اللي بيغيظ جوزها، بدل ما تريحه تعمل اللي بيغيظه، وبعدين عاوزاه يحبها برضه ويبقى حنين عليه. طبعا ما فيش حد زي ربنا في طولة باله، لكن خلونا نفتكر ان كل خطية بنعملها بتغيظ ربنا. ده مش معناه ان ربنا عنده الانفعالات البشرية، يعني ما نقدرش نتصوره في ضعفنا احنا البشري حاش، لكن لازم نعرف ان الخطية خاطئة جدا، وان خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين ربنا، وخطيتنا بتخلي ربنا يعمل كده لان المنظر مؤذي بالنسبة له، منظر الإدانة ولا الغش ولا الكبرياء ولا الشهوات ولا الفساد ولا الخوف ولا الكسل، كل الخطايا دي بتغيظه. ما بالكم بالظلم والافتراء، طبعا دي حاجات أصعب وأصعب. تاني حاجة بتزعل ربنا جدا في الخطية، مش بس إنها نوع من التحدي كأني بعمل حاجة بتغيظه، كمان جعل إسرائيل يخطئ، ان الخطية يتضاعف مفعولها بتأثيرها على اللي حواليك. انت كأب لما قاعد تزعق بقالك سنين، انت شوهت نفسية اولادك ويمكن احفادك، انت طلعت الجيل اللي وراك عصبي وغضوب، انت نشرت خطية الغضب اللي بتغيظ ربنا. انت مستقل بدي؟ انت لما استسهلت تكذب طلعت ناس كتير كدابة ورا منك، لأنك أنت تصورت أن الكذب ده موضوع بسيط. فهنا يقول إيه؟ لأجل الإغاظة التي أغصتني ولجعل إسرائيل يخطئ. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا إن الكلاب تأكل إيزابل عند مدرسة إسرائيل. يمكن محدش شايف قوي كل تفاصيل المشكلة، يعني إيزابل تآمرت، وطبعا المؤامرة في الخفاء في الضلمة، وجابت شهود وخلصت المسائل وختمت، وهي قاعدة في القصر بتاعها لا راحت ولا جات. فقدام الناس محدش دريان بتفاصيل المؤامرة وتفاصيل الظلم، لكن هناك إله عادل فاحص القلوب والكلة، عينه تخترقان أستار الظلام. فلو الدنيا كلها ما عرفتش أساس المشكلة إيه، لا ربنا عارف كويس مين اللي بيعمل ايه. فإلي لأنه رجل الله قال له مش انت بس، وإيزابل كمان هيبقى نهايتها نفس النهاية. الكلاب تأكل إيزابل عند مدرسة يزرعيل، عند نفس المنطقة اللي فيها الكرم. من مات لأخاب في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء. يعني ايه؟ يعني لا يمكن تهرب من قضاء الله، مش ممكن تهرب من قضاء الله. بدل ربنا قضى بشيء لا يمكن تعرف تطلع منه خلاص، لأن ربنا مش إنسان محدود في قدراته، إلهنا ضابط الكل قادر على كل شيء. فقال له شوف، لو واحد حاول يتبرأ من عملته بدون توبة ما فيش سكة غير التوبة، لكن مهما هرب ومهما بعد ومهما زوخ ومهما السنين غطت على العملة، طالما ما تبش الجريمة متخزنة وليها قضاء، وقضاء محتوم محدش يقدر يزاوغ منه. فقال له اللي هيهرب للمدينة هيموت في المدينة، اللي هيهرب للحقل هيموت في الحقل، ولو ما عندهمش لستة المجرمين اللي تسببوا في قتل نابوت، ربنا عنده اللستة بالاسم، واحد واحد من الفاسدين اللي تسببوا في الجريمة متسجل عند ربنا. لأن هنا يقول لك طب فين الشهود الزور؟ لا، محسوبين عند ربنا، حدش يعرف يمسكهم في الدنيا، بس ربنا هيمسكهم وهيموتوا بنفس الطريقة برضه، لأن ربنا إله عادل. ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته. لما الإنجيل يقول لنا كده الواحد زي ما بيتعلم من الناس القديسين اللي في الإنجيل يتعلم من الأشرار بالخوف إنه ما يمشيش في السكة بتاعتهم. الإنجيل بيحط لنا أمثلة جميلة عن التقوى والقداسة والبر، يحط لنا أمثلة سيئة جدا عشان نخاف. لأن واحد زي أخاب، مين فيكم ما يتمناش يشوف إلي النبي ولو لحظة؟ احنا نتمنى نشوف هذا الرجل العظيم. أخاب شافه كتير وتكلم معاه كتير وبعدين وهلك. مين فينا ما يتمناش يشوف نار نازلة من السماء قصاد عينه كده، معجزة لا يمكن ينساها أبدا؟ طب ما إلي شاف وهلك. مين فينا ما يتمناش يقعد دقايق مع شخص روحاني زي إيليا يفتح السماء بكلمة، يعني الدنيا كلها في صباعه؟ إيه العظمة دي كلها؟ أهو شاف وهلك. يبقى الواحد يخاف. هذه الأمور كتبت لإنذارنا. يعني إيه؟ مش كفاية أنك أنت تعرف ناس كويسين ولا تقابل رجال الله ولا تشوف حتى معجزات في حياتك، الأهم تسمع الكلام، الأهم تتوب، لأنه ممكن جدا تشوف قد ما تشوف وما يحصل لكش حاجة. يقول لم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته. برضو على قد ما أخاب ده مفتري وافترى كتير وخطايا كتير قوي، على قد ما قصة أخاب تورينا طول بال ربنا ورحمته وأناته. لأنه طب أنت يا رب عارف أن الراجل ده شرير، موته بدري. لا، ياخد فرصته. طيب بعد ما جاب أنبياء البعل كفاية، ده نشر الوثنية، برضو ياخد فرصته. طب بعد ما شاف النار نازلة من السماء ولم يعبدك، ما رجعش للتوبة وعبدك زي الأول، معلش نديله فرصة تاني، تاني وتالت ورابع وألف. إيه لك كل ده يا رب؟ طول بالك على الناس دي. يبقى على قد ما أخاب افترى في الشر، على قد ما بان ربنا باله طويل قوي، بس يعني لا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. لم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته ورجس جدا بذهابه وراء الأصنام حسب كل ما فعل الأموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. الرجاسة يعني عبادة الأوثان أو التعلق بالتماثيل والحاجات دي. فأخاب باع ربنا خالص وبقى عايش في وثنية يعني بزيادة، رجس جدا وبقى زيه زي أي واحد وثني عمره ما كان يعرف ربنا. هو ملك يهودي في الأصل، ده المفروض أكتر واحد يحافظ على الشريعة دي، مسؤولية أي ملك يجي أول مسؤولية يحفظ شريعة الله ويعلمها لشعبه. ده داس عليها خالص. ورجس جدا بذهاب وراء الأصنام حسب كل ما فعل الأموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ولما سمع أخاب هذا الكلام، شوفوا يحصل موقف غريب جدا دلوقتي. دلوقتي إيليا إيه؟ لأول مرة يحكم بقضاء الله. يعني كل مرة يوبخ أخاب لكن ما يقولوش حكم، لم يقضي عليه يعني. المرة دي جه الحكم من السماء خلاص، هل قتلت وورثت؟ طيب دم الكلاب هتشرب من دمك زي ما حصل مع نبوت. نزل القضاء خلاص الحكم. طب وهل أحكام الله فيها استئناف وفيها نقد؟ هنشوف. فلما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه. ما بقول لكم بيصدق إليه، كان ممكن يقول له يا عم روح انت هتعمل فيا ايه. لا، هو عارف كلمة إليه ما بتنزلش الأرض أبدا، فهو زي اللي لطم لما سمع هذا القضاء والحكم، شق ثيابه وجعل مسوحا على جسده. كانت دي طريقتهم زمان، يلبسوا زي خيش كده ويشوكوا جسمهم كأنهم بيعذبوا نفسهم، إشارة للتذلل والمسكنة. وصام واضطجع بالمسوح، يعني بقى ينام في الخيش ده على الأرض، ومشى بسكوت. ده عمل كل الحاجات الحلوة بتاعة التائبين، صام وتذلل وتنسك وبقى ساكت بيصلي في سره طول الوقت. الله، دلوقتي هيتوب بعد ما طلع الحكم؟ طب ده كان في حكم خلاص، هو ينفع؟ فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف تضع أخاب أمامي من أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه أجل بالشر على بيته. ما فيش أطيب من ربنا صدقوني. فعلا ربنا إله طيب جدا. مش معنى اللي عمله أخاب أنه تاب توبة كاملة، خلي بالكم، لأنه ما غيرش موقفه. وهنا دي نقطة مهمة، الندم والصوم والتذلل وحساب النفس والحزن على الماضي والغضب على الخطية، كل ده حلو بس ما يكملش غير لما تغير حياتك. ما اسمهاش توبة توبة بجد إلا لما تشيل الأوسام من حياتك وتسيب إيزابل من حياتك. لو ما حصلش دي يبقى كل ده خطوات توبة بس ما كملتش. زي مثلا واحد يبقى عنده ورم صعب وبعدين يفتحوا العملية ويشيلوا يشيلوا وبعدين يسيبوا حتة الورم حتة صغيرة، طب ما يرجع ينتشر تاني، ما ينفعش. فهنا أخاب كان صادقا في المشاعر، احنا مش هنشكك فيه، هو اتفزع وترعب من كلمة إليه. وجميل الواحد يخاف من الدينونة، دي فضيلة. وصام بجد، جميل الواحد يصوم بجد، ومشى بسكوت ما بقاش بيتكلم مع حد من حزن التوبة، حاجة جميلة قوي ان الواحد يتذلل في توبته. ولبس المسوح علامة التذلل، يعني نسي المجد بتاعه كملك وصدق كلام إلي من كل قلبه، حاجات حلوة قوي دي، حاجات احنا نفسنا بعضها ما عملناهاش. انما مصيبة أخاب انه ما كملش على السكة دي، وربنا لانه بسابق علمه يعلم كل شيء، مجرد هذه الخطوات الصادقة خلته يوشوش إليه تاني ويقول له إيه؟ نأجل القضاء. كان هيشوف أيام سودة بدل ما يشوف عياله بيموتوا قصاده، ولا نأجل العقاب لأنه برضو اتضع. يا عظمة هذا الاتضاع. اللي ينقذني وينقذكوا يا أحبائي الاتضاع. إحنا حياتنا مليانة أخطاء، لكن التواضع الحقيقي يعني ينقذنا من الدينونة. لما الواحد يقف كده مذلول قدام ربنا وخجلان ومصدق انه يستاهل جهنم، مصدق انه يستاهل حكم الله، ويصرخ من قلبه طالبا الرحمة ملهاش حل تاني، يبقى ربنا يستجيب ويرحم ويغفر ويكملها بقى، انه ايه ما يستناش على الغلط اللي في حياته، يقاوم الخطأ بكل الطرق، يشيل إيزابل دي يعزلها بسرعة هي وكل الوثنية اللي حواليها. كان لازم يعمل كده. إنما أخاب بقول لكم شخص مشاعره تسبقه، يزعل قوي ويفرح قوي ويحزن على نفسه قوي، وبعدين حول المشاعر إلى قرارات. اطلع من المشاعر دي بقرار بقى، خليك راجل قدام ربنا. عشان كده الكتاب بيقول كونوا رجالا، رجالا هنا في التوبة، الراجل في توبته ستة، أو راجل بقى لما يتغاظ من الخطية ياخد قرار حاسم وحازم، يبقى راجل عند ربنا يعجب ربنا، مش مجرد زعلان انه غلطان، متضايق انه غلط، ندمان، كل ده كويس، لكن لازم يطلع راجل زي الابن الضال كده ويقوم من مكانه ويرجع بيت ابوه، يطلع راجل زي زكة ويرجع الفلوس اللي سرقها. عاوز قرارات. من أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه أجل بالشر على بيته. واحد يقول طب وإيه ذنب ابنه؟ لا، ما هو ابنه طلع له، ابنه التاني ما هو يستاهل العقاب، بس ابنه حتى موقف التوبة ده ما عملوش. فكون القضاء اترحل شوية ده من أجل بس اليوم الحلو ده اللي مشي فيه متذللا وصائما وباكيا، فربنا رفع غضبه مؤقتا. لما نشوف التوبة دي تكمل ولا لا، لو كملت هذه التوبة لصار أخاب قديسا. حد فيكم يشك ان أخاب بعد كل ده لو كان رجع ونفى إيزابل وشال كل الوثنية وتخلص من أنبياء البعل وصار تلميذا لإلي النبي، حد فينا كان يشك ان ربنا يقبله؟ لا، هو ده ربنا اللي احنا عارفينه. ما هو بولس الرسول كان مفتري في يوم من الأيام، وكان ماشي وراء يعني شيطان التعصب اللي جواه، وبعدين لما تقابل مع المسيح وتهز كده وخد قرار ورجع بقى تلميذ للكنيسة وللمسيح، بقى قديس، وربنا ما مسكوش بقى يحاسبه على الافتراء اللي فات لا خلاص، ده رفعه لغاية ما بقى من الرسل، حاجة عظيمة جدا. هذه التوبة واللي بتعمله، التوبة والاتضاع ياخدوك من تحت الأرض يطلعوك فوق السماء. التوبة والتواضع ياخدوك من أسوأ حالة ومن أصعب التهم قدام ربنا، ومن يعني جحيم ينتظرك، إلى مكانة في الفردوس. مش بس تدخل الفردوس والملكوت، إن يبقى لك مكانة، ومكانة غالية عند ربنا بقدر توبتك وأمانتك واستقامتك بعد كده. عجيب ربنا في الموقف ده، إن مجرد إن أخاب اتكسر واتزل وصدق، ربنا يعني أجل غضبه وأجل قراره. وإيليا نفسه يمكن ما كانش يقدر يعمل كده، يعني إيليا طيب، وإيليا ده أخاب يعتبر تلميذ من تلاميذه المنحرفين، لأنه بينهم وبين بعض سنين طويلة، لكن هو ما جاش في باله إن ربنا ممكن يعمل كده. يتراجع هذا التراجع. كان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب؟ هل رأيت دي؟ يعني بتورينا شكل العلاقة اللي بين ربنا وبين رجاله. بيقول لي إيليا الظهر عاوز يقول له نرجع في كلامنا، فخايف يعني إيليا هيقول له لا ترجع ازاي، ده مفتري وده يستاهل. فقال له إيليا: خدت بالك عمل ايه؟ كأنه عاوز ياخد برأي إيليا، يعني عاوزه يرجع معاه في القرار، عاوز يحن على أخاب، لأن إيليا متغاظ طبعا زي ربنا، لأن نابوت مات موتة وحش. فربنا بيحرك أولاده بمشاعره وحديث غريب وعجيب، لأن الكتاب يقول سر الله لخائفيه. تصور ربنا يصادق البشر، يمشي مع أبونا إبراهيم يقول له حكاية سدوم وعمورة، يقوم أبونا إبراهيم يدخل ويفاصل ويقاوح وناخد وند، يكلم مع موسى يقول له ما بلاش الشعب ده، نعمل منك شعب كويس محترم، موسى يتكلم ويفاصل، ومن العذراء تقول له ما عندهمش خمرة، يقول لها مش وقته دلوقتي، بس هي عارفة أنه هيسمع لها. إلى هذه الدرجة توصل الدالة بين الله وقديسيه، أن ربنا زي اللي بياخد برأي أولاده، أو يعني يشركهم معه في القرارات. هل رأيت كيف اتضع أخاب؟ طبعا إلي فاهم ربنا الطيب، فعرف أنه هيرجع فيه، من أجل أنه اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه. الموقف ده خلونا برضو ما نعدهوش بسرعة، لأنه إن كانت حياة أخاب كلها ما فيهاش حاجة حلوة نتعلمها، نتعلم من الموقف ده. خلونا نتعلم حاجة من أخاب، أنه حتى أسوأ الخطاة ممكن تيجي عليهم لحظات صدق، ويجوز لحظات الصدق دي لو استثمروها تتبدل أبديتهم ومصيرهم. عشان كده ربنا يسوع له المجد مرة قال: أقول لكم الحقيقة أن الزنا والزواني يسبقونكم للملكوت. إزاي يا رب؟ يبقى ناس عايشة في الخطية والزنا على طول ويسبقوا الناس اللي ماشيين كده باستقامة؟ يقول مين عارف، ما يمكن ليجي الواحد فيهم لحظات توبة صادقة بس يكمل بقى، ما يوقفش عند أخاب، ويتعدل ويتوب ويرجع لربنا وخلاص، ويسبق كمان، مش بس يدخل، ده يسبق. يسبق يعني اللحظات الأخيرة من حياته أو السنين الأخيرة بعد التوبة تبقى مليانة استقامة ونقاوة وقداسة، ويبقى اللي فات كله اتلغى وتشال، وتبقى حياته جميلة قدام ربنا. إذن قد كده التوبة دي بتنقل يعني الإنسان نقلات كبيرة قوي. إحنا في الصوم الكبير موسم توبة، فعاوزين يعني نركز على الكلمة دي، إزاي التوبة والتواضع، ودول ما يتفصلوش عن بعض، لأن كل تائب حقيقي متواضع، وكل متواضع ينشغل بالتوبة. كل تائب حقيقي متضع، وكل متواضع لا يشغله شيء بقدر ما تشغله التوبة. فإحنا لو انشغلنا بالتوبة والتواضع بنغير مصير نفسنا واللي حوالينا كمان، وبنستجلب مراحم الله، يعني بنشد رحمته كده، بنقول له ارفع غضبك عنا، احنا نستاهل الغضب من ناحية العدل والحق والحساب، احنا فاهمين. ان كنت للآثام راصد يا رب من يثبته، لو هتعد علينا الغلط عارفين النتيجة كويس، مش محتاجين حد يقول لنا النتيجة شكلها ايه، لكننا بنصرخ بالرحمة بالتوبة والتواضع. وهنا برضو إنجاز لنا نتعلم من حاجة غيرت يعني في قرار الله له كل المجد. طبعا كل حاجة محسوبة عند ربنا. اقرن توبتك بنوع من الصوم، عشان كده مع الصوم يجي التوبة والتذلل. مع الصوم ما ينفعش الرفاهية، ما ينفعش راحة الجسد، ما ينفعش تاكل بمزاج، ما ينفعش تدلع في حياتك. إذا كان أخاب هذا الشقي اللي ما كانش عارف سكة ربنا عرف يتوب صح في لحظة، صحيح ما كملهاش، لكن عارف يعني إيه يحنن قلب ربنا عليه. فيبقى إحنا في أيام الصوم نقعد ناكل بقى حاجات على مزاجنا ونشوف ننام قد إيه ونلبس إيه، لا، يبقى إحنا مش فاهمين يعني إيه واحد تائب، ويعني إيه موسم توبة، ويعني إيه الواحد يمشي بسكوت. يمشي بسكوت يعني إيه؟ كفاية كلام، عمال تتكلم كأنك ماشي صح، أنت غلطان من رأسك لرجليك، كفاية كلام، كلم ربنا بقى، كفاية أسكت، لأنه كتر الكلام معناه كبرياء، ومعناه الإنسان شايف نفسه صح، ومعناه مش دريان باللي مستنيه. لكن السكوت معناه الواحد بيفوق اللي هيحصل بعد كده. أنت مستعد تقف قدام ربنا؟ أنت جاهز للقاء الله؟ أنت عارف خطاياك المعروفة وغير المعروفة اللي عملتها بإرادة وغير إرادة، خفيات وظاهرات؟ امشي بسكوت، يعني إيه؟ ركز في الكلام مع ربنا، لأن كده كده هيجي وقت هنسكت غصب عننا. اسكت دلوقتي قبل ما تسكت غصب عنك. وانت ساكت دلوقتي قلبك هو اللي يتكلم، ارحمني يا رب انا الخاطئ، ارفع غضبك عني يا رب، شيل اللي عليا ده كله. من اجل انه قد اتضع امامي، برضو كلمة امامي تفرق. ليه؟ احيانا الناس تتقن شكل التواضع تجملا، اصل الناس تحب المتواضع كمان، مش بس ربنا اللي يمله. الناس لما تلاقي واحد متواضع يعني يرتاحوا له، متواضع اسلوبه مهذب وكده، ايه لسانه حلو، فالناس ترتاح له. هل اتضاعك امام الله ولا امام الناس؟ كويس انك تبقى متواضع على طول، لكن الاهم امام الله. ولا انت لما تصوم عاوز الناس كلها تعرف انك صايم؟ ولما تتذلل تعمل السجود قدام الناس هنا مع في المطانيات في القداس، ولا تعملها كمان في بيتك ومحدش شايفك؟ هل تتذلل امام الله ولا امام الناس؟ هل بتصوم قدام ربنا ولا قدام الناس؟ هل توبك الروحي ده عشان الناس تبص عليك ولا عشان ربنا يسامحك؟ فهنا ربنا لقى في قلب ايليا في الحته دي، في قلب اخاف حته صح، قال له قد اتضع امامي. ما كانش بيعمل الحاجات دي قدام حد ولا للناس. اتضع امامي لا اجلب الشر في ايام. توبتنا يا احبائي ترفع الشر عننا وعن جيلنا وعن اللي حوالينا وعن الكنيسه. اهل نينوى لما تابوا توبه صادقه بتذلل اترفع غضب ربنا، وبقوا شهادة للتاريخ كله، وبقوا عايشين حياة كلها سلام وكلها بركة. احنا بتوبتنا وصلواتنا وأصوامنا نقدر نغير المسار تماما، وهو ده أهم درس. إنما بكبريائنا ورضانا على نفسنا وإحساسنا إن كل واحد فينا ماشي صح، وغفلتنا عن توبتنا، الحقيقة احنا عمالين نقرب من يعني نهاية غير مستحب. وأقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل. الواحد يتصور أن نابوت، دم نابوت بقى خلاص كفاية يا رب بقى، الراجل ده افترى أخاب ده، فمتصورين بعد أسبوع بعد أسبوعين لازم بقى يجي القصاص الإلهي. إنما ربنا لقى في أخاب بريق توبة كده، بصيص توبة، اداله 3 سنين تاني، 3 سنين في عمره تاني لسه يا رب. وطبعا في الثلاث سنين دول تلاقوا ناس عيلة نبوت مثلا، فينك يا رب؟ فين عدلك؟ فين قضائك؟ فينك يا إيليا النبي؟ ما انت قلت الدم الكلاب هتلحس دمهم زي ما عملت مع نبوت. فين وعدك يا رب؟ فين تدخلك؟ فين قضائك؟ طولوا بالكم، كل حاجة لها وقت عند ربنا. فأول كلمة تيجي في الإصحاح اللي بعده، أقاموا 3 سنين بدون حرب. بالنسبة للناس اللي مستنية تدخل ربنا يمكن يزعلهم الكلام ده، 3 سنين تاني يا رب بعد كل ده؟ بين أرام إسرائيل، إنما ربنا عنده لكل شيء تحت السماوات وقت، ويوم واحد عند ربنا كألف سنة، وألف سنة زي يوم واحد، لكن لكل شيء تحت السماوات له حساباته ربنا. كأنه كل يوم الواحد بيعيشه هي فرصة توبة، ولو فهمنا المعنى ده هنستخسر اليوم يعدي من غير لما الواحد يحاسب نفسه، من غير لما يسجد قدام ربنا، من غير لما يطلب غفران. ما تسيبش يومك يعدي، ده اليوم ده لوحده هدية. ده بعد ما اتحكم عليك بالإعدام، ما بين تنفيذ الحكم والحكم معاك فرصة، الفرصة دي ممكن تغير فيها الحكم إذا خدتها جد وتوبت. لو فهمناها كده يعني هنسمع الكلمة اللي قالها القديس بولس الرسول، عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. طول ما لسه عندك يوم تمسك فيه اوعظ نفسك، نبه نفسك، عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لألا يقص أحد منكم بغرور الخطية. يعني لألا الواحد قلبه ينشف ويفتكر بقى أنه إيه، ما الدنيا ماشية كويس، ما إحنا كويسين أهو. أقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل. في السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل. هنا اتقابلنا شخصية جديدة، شخصية يهوشافاط. ويهوشافاط برضه هنشوف شكل تاني من شخصيات الكتاب. أخاب شفنا شكل سيء جدا وفي حتة صغيرة حلوة، لو كانت بس كملها كان نجي. يهوشافاط العكس، إنسان كويس جدا بس في حتة وحشة وكانت هتضيعه. إذن شخصية أخاب شكل، وشخصية يهوشافاط شكل تاني، وللأسف ناسبوا بعض. وكان يهوشافاط هيروح فيها، ده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.